التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي مع بطاقة دعوة من أسرتنا لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قتل 15 شخصا على الأقل وأصيب 35 بجروح حين فجرت مهاجمة انتحارية نفسها خارج مبنى محكمة في بعقوبة. وفي كركوك ذكرت الشرطة أن قنبلة مزروعة على الطريق قتلت 3 أشخاص بينهم امرأتان وأصابت شخصين عندما انفجرت في سيارتهم خارج المدينة. في الموصل قتل شرطي وأصيب آخر على أيدي مسلحين في إطلاق للنيران من سيارة مارة عند نقطة تفتيش. وفي الحلة أصيب شخصان بجروح في انفجار قنبلة مخبأة داخل حقيبة في سوق وسط المدينة. أما في العوجه فقد أعلنت الشرطة القبض على 3 عراقيين ومصري للاشتباه في تورطهم في اغتيال الشيخ علي الندى شيخ عشيرة الرئيس الراحل صدام حسين الذي قتل في انفجار قنبلة مزروعة تحت سيارته في العاشر من الشهر الجاري. قال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري إن 3 مناطق في مدينة العمارة أعيد تفتيشها لوجود قياديين مطلوبين وضبط كميات كبيرة ونوعيات خطيرة من الذخائر فيها. وأوضح العسكري أن قوات مشتركة من الجيش والشرطة قامت فجر اليوم بعمليات دهم وتفتيش في مناطق عواشة وحي الحسين القديم والماجدية، ولفت إلى أنه تم القبض على 16 مطلوبا بينهم قيادات مهمة مطلوبة للقضاء بجرائم خطيرة. وكشف أن القائمة التي بحوزة القوات المشتركة تضم 500 مطلوب بقضايا مختلفة. من جهة أخرى أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف في حديث لإذاعة العراق الحر أن القوات العراقية قامت بعمليات نوعية في عملية بشائر السلام.
الأنشطة الإجرامية اختفت على الفور وقواتنا قامت بعمليات نوعية. آلاف المقذوفات وقطع الأسلحة وأدوات الموت والعبوات الناسفة بمختلفة متطورة وصنع محلي وغيرها، وأيضا مصانعها وأدوات تركيبها. القوات بكاملها كانت تعمل بكل الاتجاهات.
سافر مفتشون بارزون من الأمم المتحدة إلى سوريا للتحقيق في مزاعم أمريكية بأن دمشق أقامت مفاعلا نوويا سرا لأغراض متعلقة بالأسلحة النووية قبل أن تدمر غارة جوية إسرائيلية الموقع. الفريق المتجه إلى دمشق يرأسه نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أولي هاينونن، ويضم خبيرين في التكنولوجيا النووية على دراية بسوريا. وقال هاينونين للصحفيين في مطار فيينا قبل المغادرة إلى العاصمة السورية:
نحن في طريقنا إلى دمشق، سنقابل الليلة نظرائنا لنبدأ بعد ذلك في النظر إلى الحقائق. سننتظر هناك ونرى متى يمكن أن ندخل إلى المواقع. سأعود مساء الأربعاء إلى فيينا.
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت إن بلاده تواجه اليوم تهديدات أكثر خطورة من السابق في إشارة إلى البرنامج النووي الإيراني. مكتب أولمرت أشار إلى أن رئيس الوزراء قال إن المخاطر والتهديدات التي قد تمس أمن إسرائيل لم تتبدد، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي قوي ويعرف كيف يدافع عن البلاد. وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي إتساحي هانجبي اعتبر أن التدابير التي اتخذها الغرب ضد البرنامج النووي الإيراني باءت بالفشل، مضيفا أن العامين المقبلين سيكونان حاسمين. قال حلف شمال الأطلسي أن قواته العاملة في أفغانستان ردت بإطلاق النيران بعد أن أطلقت قذائف مدفعية من باكستان وسقطت في إقليم باكتكا الشمال الشرقي. وأوضح بيان صادر عن قوة المعاونة الأمنية الدولية إيساف أن 3 قذائف مدفعية سقطت بالقرب من القاعدة التابعة لقوة المعاونة الأمنية الدولية، وسقطت 3 قذائف أخرى داخل مجمع تابع للجيش الأفغاني، مشيرا إلى أن قوات إيساف ردت بإطلاق نيران المدفعية دفاعا عن النفس. المتحدث باسم حاكم إقليم خوست خبير بشتون قال للخدمة الأفغانية في إذاعة أوروبا الحرة:
بعض الصواريخ سقط في منطقة كوندي التي توجد فيها قاعدة لقوات التحالف. 4 من أفراد أسرة واحدة قتلوا وأصيب 7 بجروح، 2 منهم في حالة خطرة. الصواريخ أطلقت من الجانب الآخر من خط دوران حدودي.
أعلن زعيم المعارضة في زيمبابوي مورغان إتسفانغيراي اليوم انسحابه من انتخابات الإعادة التي يفترض أن تجرى لشغل منصب الرئيس في 27 من الشهر الجاري. إتسفانغيراي قال في حديث للصحفيين في هراري أن سبب الانسحاب يكمن في أعمال العنف السياسي وعملية الاقتراع غير العادلة التي ستنحاز للرئيس روبرت موغابي. وأضاف أن حركة التغيير الديمقراطي قررت أن لا تشارك في العملية الانتخابية التي وصفها بغير الشرعية والمزيفة، ودعا الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى التدخل لمنع حدوث أعمال قتل جماعي. بدأت السلطات الفلبينية عملية بحث عن ناجين كانوا على متن عبارة ركاب انقلبت أثناء إعصار ضرب وسط وجنوب البلاد، وراح ضحيته 155 شخصا لحد الآن. وقالت الشركة المالكة للعبارة أنها فقدت الاتصال بالعبارة التي كانت في طريقها إلى سيبو من مانيلا فجر السبت، مشيرة إلى أن 626 راكبا و121 من أفراد طاقم العبارة أصبحوا في إعداد المفقودين. وتمكن خفر السواحل من الوصول إلى المنطقة التي غرقت فيها العبارة MV Princess of Stars على بعد 3 كيلومترات من جزيرة سيبو يان. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
تتواصل أمانينا لكم مستمعي إذاعة العراق الحر بالخير والسلام من فريال الحسين، وهذه دعوة أخرى لمتابعة تقارير محلية من بغداد وعدد من المحافظات، إضافة لقراءة مختارة من الصحف العراقية والمصرية. وندعوكم في ختام الساعة لتكونوا معي عبر حلقة من برنامج النوافذ المفتوحة. سيداتي وسادتي، عقد الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا مؤتمرا صحفيا مشتركا يوم الأحد مع المتحدث الرسمي باسم القوات المتعددة للجنسيات الأدميرال باتريك دريسكل. أعلن فيه عن جملة قرارات اتخذتها قيادة عمليات بغداد، منها ما يتعلق بحسم موضوع الصحوات والخروقات التي قامت بها بعض عناصر الصحوة، مؤكدا في الوقت نفسه أن هناك خططا ستطبق في الأشهر القليلة المقبلة لجعل بغداد مدينة للسلام ومنزوعة السلاح، فضلا عن إرجاع العوائل المهجرة إلى مناطق سكنها الأصلية. ليث أحمد معه التفاصيل.
أعلن الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا أن قيادة عمليات بغداد خرجت بعدد من القرارات بعد اجتماعها الأخير مع رئيس الوزراء نور المالكي، كان من بينها حسم موضوع الصحوات أو ما يعرف بأبناء العراق وضمهم إلى الوزارات الأمنية والخدمية وحسب الحاجة. وأضاف عطا خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الأحد مع المتحدث الرسمي باسم القوات المتعددة الجنسيات الأدميرال باتريك دريسكول، أضاف عطا أن من بين القرارات هو إرجاع جميع العوائل المهجرة إلى مناطق سكنها الأصلية وفي وقت واحد. وكانت قيادة عمليات بغداد قد أعلنت في وقت سابق جعل منطقتي الكاظمية ومدينة الصادر مناطق منزوعة السلاح في خطة منها لجعل مناطق بغداد مناطق آمنة. وفي سؤال لإذاعة العراق الحر حول وجود جدول زمني لجعل مدينة بغداد منطقة منزوعة السلاح، أكد الناطق باسم خطة فرض القانون هذا الأمر بالقول:
نعم، لدينا مخطط ودراسة كاملة عن جعل مدينة بغداد مدينة منزوعة السلاح إن شاء الله. الخطط المستقبلية إن شاء الله خلال الأشهر القليلة القادمة سنجعل من بغداد مدينة للسلام، مدينة منزوعة السلاح بشكل كامل.
وفي محور الصحوات، أشارت بعض التقارير الصحفية إلى وجود بعض الخروقات في صفوف هذه المجموعات، كان من بينها قيام بعض أفرادها بأعمال مسلحة ضد المواطنين، حتى ذهب البعض منهم إلى أخذ جبايات مالية من المواطنين في مناطق مناطق الشورجة والكفاح. وفي سؤال لإذاعة العراق الحر حول صحة هذه المعلومات لم ينفي اللواء قاسم عطا وجود مثل تلك التصرفات.
لا نخفي وجود بعض الخروقات بعض التصرفات الغير جيدة من أشخاص معدودين، وهذا لا ينعكس بكل تأكيد على المجموعة الأخرى أو العدد النهائي، وأن دولة رئيس الوزراء وجه بحسم موضوع المتطوعين بضم من يصلح وتنطبق عليه الشروط إلى القوات الأمنية، والأشخاص الذين لا تنطبق عليهم الشروط للقبول في المؤسسات الأمنية يحالون إلى الوزارات الأخرى وحسب المؤهلات الأمنية. نحن لا نخفي وجود بعض الملاحظات، ولكن بشكلها العام هي وجودها حالة إيجابية وممكن أن تساهم باستقرار الأمني.
وأكد الناطق باسم خطة فرض القانون أن التحسن الأمني الذي شهدته العاصمة بغداد هيئ الأجواء لبدء صفحة أخرى من خطة فرض القانون تتمثل بإعادة العوائل المهجرة إلى مناطق سكنها الأصلية. عطاء أشار أيضا إلى قرار قيادة عمليات بغداد بإخلاء جميع المباني والمؤسسات الحكومية من شاغلها خلال مدة زمنية سيتم الإعلان عنها في الأيام القادمة.
وضع الخطط الخاصة بإخلاء المباني والدور العائدة للدولة من شاغليها وإعادتها إلى الوزارات والمؤسسات التابعة لها. جيم تركيز الجهود لعودة جميع العوائل المهجرة إلى أماكن سكناها الأصلية، وخاصة بعد تحسن الوضع الأمني وعودة الحياة إلى طبيعتها في كافة مناطق بغداد دون استثناء.
من جهته أشاد المتحدث الرسمي باسم القوات المتعددة الجنسيات الأدميرال باتريك دريسكول بأداء القوات العراقية في العمليات العسكرية التي قامت بها في البصرة والموصل وما تقوم به الآن في محافظة ميسان. وكان الناطق باسم وزارة الدفاع محمد العسكري قد أشار مؤخرا إلى تحضيرات تقوم بها القوات العسكرية لشن عملية مماثلة في محافظة ديالى. وفي سؤال لإذاعة العراق الحر حول استعداد القوات المتعددة الجنسيات لهذه المعركة أجاب دريسكول إنهم يعلمون بأن العديد من عناصر تنظيم القاعدة قد هربوا إلى حوض نهر ديالى وإنهم سيعملون على ملاحقتهم خلال الفترة القادمة.
كما تعلمون فالقوات الأمنية العراقية وقوات التحالف لا زالت تركز على تنظيم القاعدة، ولأن القاعدة لا زال يمثل تهديدا قاتلا كما ذكرت فإن العمليات مستمرة وقوات التحالف سوف تستمر باستهداف تنظيم القاعدة في ديالى في محافظة ديالى في الأشهر المقبلة.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، عقدت وزيرة السياحة والأثار الأردنية مها الخطيب مؤتمرا صحفيا مع نظيرها العراقي محمد عباس العرابي، سلمت فيه 2466 قطعة أثرية عراقية مرقمة تعود إلى عصور مختلفة من حضارات بلاد وادي الرافدين. ووصفت الوزيرة الخطيب يوم التسليم باليوم المبارك الذي قدم فيه الأردن برهانا واضحا على اعتزازه بحضارة العراق وشعبه. من ناحيته أشاد الوزير العربي بدور الأردن في إعادة الآثار العراقية التي سرقت من المتحف العراقي والمواقع الأثرية بعد أحداث 2003، مناشدا الدول العربية الأخرى بإعادة ما لديها من آثار عراقية محفوظة. فأقار رسول سرحان مراسلة إذاعة العراق الحر معكم من عمان.
بعد مباحثات جرت بين وزارتي السياحة والآثار العراقية والأردنية، سلمت الحكومة الأردنية العراق 2466 قطعة أثرية مرقمة كانت الأجهزة الأمنية الأردنية قد ضبطتها عند المنافذ الحدودية خلال الأعوام الماضية أثناء محاولات لتهريبها عبر الأردن. والآثار التي تم تسليمها إلى وزير السياحة والآثار العراقي محمد عباس عريبي من قبل وزيرة السياحة والآثار الأردنية مها الخطيب كانت قد سرقت من المتاحف والمواقع الأثرية بعد أحداث عام 2003. وقالت وزيرة السياحة والآثار الأردنية مها الخطيب خلال مؤتمر صحفي عقد في عمان:
اليوم سيكون يوم مبارك إن شاء الله، نقدم اليوم برهانا واضحا على اعتزازنا بحضارة العراق وبثقافة العراق منذ فترة طويلة، وبينما كان العراق العزيز يمر بمحنة بدأت الحكومة الأردنية ممثلة بدائرة الآثار العامة ووزارة السياحة بجهد طويل ودؤوب في الحفاظ على الآثار العراقية. الأمن الأردني ودائرة الأثار العامة استطاعوا بالجهد المشترك أن يقبضوا على مهربين الأثار. هذه الأثار وهذه القطع كانت أمانة للشعب العراقي. قررت الحكومة الأردنية أن تسلم هذه القطع الأثرية إلى العراق الشقيق لتعود إلى مكانها.
وأشاد وزير السياحة والآثار العراقية محمد عباس العريبي بدور الأردن في سعيه لإعادة الآثار العراقية.
في هذا اليوم التاريخي أتقدم بالشكر والتقدير للدور المشرف للمملكة الأردنية الهاشمية للجهود المبذولة لإعادة البهجة والسرور إلى قلوب كل العراقيين لإعادة آثارنا التي سرقت من المتحف العراقي الوطني. اليوم بادرت المملكة الأردنية الهاشمية بإعادة آثار العراقية التي ضبطتها في الحدود المشتركة بين البلدين الشقيقين، وعددها 2466 قطعة أثرية تعود إلى عصور مختلفة. وبهذه المناسبة أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى معالي الوزيرة الفاضلة مها الخطيب وذلك للجهود في الحفاظ على الآثار العراقية، كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى الأمين العام لوزارة السياحة والآثار الأردنية ومدير عام دائرة الآثار الأردنية وإلى كافة الأجهزة الأمنية الأردنية على دورهم المتميز والشريف.
وناشد العربي الدول العربية بإعادة الآثار العراقية المحفوظة لديها.
أود أن أناشد أشقائنا في الدول العربية أن يبادروا كما بادرت المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية الشقيقة في إعادة الآثار العراقية إلى العراق.
وأشار الوزير إلى أن العراق تمكن خلال الستة الأشهر الماضية من استرجاع 8500 قطعة أثرية من أصل 15000 قطعة أثرية كانت قد سرقت من المتاحف والمواقع الأثرية العراقية.
الحقيقة إحنا بعد سقوط النظام 15000 قطعة أثرية انفقدت من المتحف العراقي الوطني. بالتعاون مع المواطنين العراقيين والجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية انعادت 8000 قطعة و500 ألف قطعة أثرية إلى المتحف العراقي. الحقيقة عندنا الدول الأجنبية، عندنا مع إيطاليا وتركيا وفرنسا والدول العربية، دول الخليج أيضا عندنا وإيران إسبانيا.
وتشتمل الآثار التي سلمت للعراق على حلي وفخاريات وتماثيل ومخطوطات وألواح مكتوبة بالخط المسماري وقطع أثرية صغيرة لا تقدر بثمن تعود إلى حقب زمنية مختلفة من تاريخ الحضارة العراقية. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، تشارك فريدة محمد علي في منهاج اليوم بهذه الأغنية. هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بكم سيداتي وسادتي، أجمل الترحيب، وندعوكم الآن لمرافقة محمد قادر وعرض للصحف العراقية.
صحف يوم الأحد الصادرة في بغداد أشارت إلى شروع وزارة الدفاع بالمرحلة الثانية من عملية بشائر السلام في ميسان، فيما لا زال التيار الصدري يجدد اتهامه للحكومة باستهداف أتباعه في المحافظة. أما على الصعيد الخدمي فقد تم تسليط الضوء على خبر تخصيص حكومة إقليم كردستان 10,000 وحدة سكنية لأصحاب الدخل المحدود. وعلى صعيد آخر نقرأ في جريدة الصباح التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي أن رئيس الوزراء نور المالكي قدم إلى البرلمان قائمة بأسماء مرشحيه لأربع وزارات شاغرة في مسعى للانتهاء من ملف التشكيلة الحكومية، خاصة وإن إعلان عودة التوافق أصبح وشيكا بحسب تعبير الصحيفة. وتشير الصباح نقلا عن مصادر مطلعة أن أسماء الوزراء الذين تم إرسالها إلى البرلمان لشغل الوزارات الشاغرة هي عامر عبد الجبار لوزارة النقل، وخلود عزارة آل معجون لوزارة الدولة لشؤون المحافظات، وثامر جعفر الزبيدي لوزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني. أما وزارة السياحة والآثار فقد رشح لها سالم باقر، وكما ورد في جريدة الصباح. استعدادات بغدادية مبكرة للاحتفال بالفوز. تحت هذا العنوان تخبرنا صحيفة المدى أن في العديد من أحياء العاصمة بغداد انتشرت مظاهر الاستعداد لاحتفالات متوقعة بفوز منتخبنا الكروي على نظيره القطري في إطار الجولة 16 من تصفيات المجموعة الآسيوية الأولى المؤهلة إلى مونديال جنوب أفريقيا 2010. فقد ارتفعت الأعلام الوطنية كما تقول الصحيفة، والبالونات الملونة والشعارات التي تحيي المنتخب وتدعو إلى مؤازرته أمام واجهات المحلات وفي الشوارع العامة. هذه الشوارع التي بدأت فيها خلال الأيام القليلة الماضية، كما تقول لنا صحيفة المشرق من جهتها، بدأت فيها حملة لنصب مصابيح كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية لإنارة الشوارع في العديد من المناطق بعدما عانت الظلام الدامس منذ عدة سنوات. وتنفذ تلك الحملة ملاكات هندسية من وزارة الكهرباء وبالتنسيق مع الدوائر الخدمية. وتضيف الصحيفة بأن الحملة هذه تركزت في الشوارع الرئيسة والمعروفة في بغداد، من بينها شارع السعدون والنضال والكرادة والسيدية، فضلا عن المناطق الأخرى، فيما يرى العديد من المواطنين أن هذه الحملة جاءت متأخرة إذ كانت يجب أن تنفذ خلال السنوات الماضية من أجل المساهمة في توفير الأجواء الملائمة للاستقرار الأمني، وهذا ما حدث في بعض المناطق وعلى حد ما جاء في صحيفة المشرق. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق أحمد رجب وجولة على الصحف المصرية.
تدق طبول الحرب مجددا على الصفحات الأولى لصحف القاهرة، وتحمل عناوينها الرئيسية أنباء مثيرة عن تحول الشرق الأوسط إلى كتلة من اللهب إذا ما وقعت حرب جديدة في المنطقة تستهدف إيران. ترافقها تهديدات مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البردعي بالاستقالة إذا تعرضت إيران لضربة عسكرية إسرائيلية. وتقول صحيفة الأهرام شبه رسمية في صدر صفحتها الأولى إن حرب التهديدات والتصريحات والمناورات السياسية اشتعلت في ملف إيران النووي، وسعت كل أطراف الأزمة لتسريب موقف الردع للطرف الآخر فيما يشبه العودة إلى الحرب الباردة. ونقلت عن البرادعي قوله أن التهديدات ستشجع طهران على البدء في خطة عاجلة لتصنيع أسلحة نووية بموافقة جميع الإيرانيين حتى الذين يعيشون منهم في الغرب. وذكرت الصحيفة المصرية أن صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية رسمت سيناريو متكامل للرد الانتقامي الإيراني، مشيرة إلى أن القوات الإيرانية سيكون باستطاعتها استهداف القوات الأمريكية في الخليج والعراق وأفغانستان بوسائل غير تقليدية وهجمات بالصواريخ. وأوضحت الصحيفة أن إيران سيكون في مقدورها إطلاق 11,000 صاروخ في دقيقة واحدة من بدء أي هجوم ضدها. ومن جهتها نقلت الأهرام المسائي عن مجلة ديرش بيجل الألمانية عن تقارير مخابراتية ألمانية أن إيران وسوريا وكوريا الشمالية اتفقت على إقامة مشروع نووي مشترك في موقع الكبر في سوريا والذي دمره الطيران الإسرائيلي في سبتمبر الماضي. وقالت المجلة إنه كان من المقرر أن تساعد بيونغ يانغ علماء إيرانيين فيما يتعلق ببرنامجهم النووي. وعلى الجانب الأوروبي تقول الجمهورية إن صحيفة الجارديان البريطانية اهتمت برصد التحركات التي تشهدها إسرائيل تحسبا لشن ضربة محتملة ضد إيران. وعلى صعيد متابعة صحف القاهرة للتطورات العمليات الأمنية في العراق، تشيد المساء بتمكن قوات الأمن العراقية في محافظة ميسان جنوبي العراق من اعتقال 14 مطلوبا مهمين جدا من الجماعات الخاصة. وتقول إنها التسمية الأمريكية لميليشيات المهدي. وذكرت أن الولايات المتحدة الأمريكية تتهم إيران بدعم هذه الميليشيا. وبحسب المساء من بين المعتقلين في العملية حتى الآن نائب محافظ المدينة وقائم مقامها ومدير دائرة صيانة مشاريع الري فيها بتهم الارتباط بجماعات مسلحة مرتبطة بجيش المهدي. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.